يشكلون هذا ما وقع فيه اليهود، فلم نعتبر نحن لذلك لأننا لا نقرأ الكتاب والسنة الاعتبار والفهم، لأن باب الاجتهاد أغلق. أريد بكلمة هذا مثل عمل اليهود إشارة إلى حديث له علاقة وثقة بما نحن في صدده الآن من الكلام على السنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لعن الله اليهود قد يمالوها أي غلبوها بالنار، فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشاهد عن سن الجملوها، حرم الله على اليهود كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، طيبات حلال كانت مباحة لهم الله عز وجل حرمها عليهم بظلمهم. من هذا التحريم لبعض الطيبات الشحوم، فكانوا يذبحون الذبيحة الفارهة السمينة فيؤمرون فيأكلون فقط اللحم الأحمر. قال: ما حرم الله سماع، فاستحلوا بيعه وأكل ثمنه. أي فرق بين هذا السهم لما قطع من أصله وبينه لما وضع في الصدور وأذيب بالنار؟ الحقيقة واحدة، هي أن الشكل إيه؟ اختلف. هل في الإسلام مثل هذه الشكليات أم الإسلام يحاربها؟ الجواب في نفس هذا الحديث. رسول الله يقول: لعن الله اليهود. لما؟ لأسباب بطبيعة الحال معروفة بعضها في القرآن، كاحتيالهم على الصيد يوم السبت محرم، لكن هذا السبب لا يعرفه كثيرون. لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فاحتالوا عليها باستحلالها يذوبوها فقط، والسحر لا يزال كيميائيا شحما بكل خصائصه. فالشيطان لعب باليهود وزين لهم، ما دام الشكل تغير فالحكم تغير. هذا ليس من الاسلام في شيء فقط، ولنا امثله كثيره منها ما ذكرته في الامس القريب، أن بعض المسلمين يحتالون على النكاح الغير شرعي بتسميته نكاح لاستحلال ما حرم الله. حرم الله على الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا أن ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فماذا فعلوا؟ جابوا كيس مستعار كما الرسول كذلك، وقالوا له: نحن غرضنا أن تتزوج هذه المرأة ثم تطلقها لتحل زوجها الأول. فماذا يفعلون؟ يأتون بهذا التيس المستعار، ويأتون بولي المرأة، ويأتون بشاهدي الزور اشهدوا أن فلان نكح فلان بمهر كذا إلى حكمية. أما الحقيقة تحليل هذه الزوجة لزوجها المطلق لها ثلاثا وهي لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجا شرعيا إلى آخره. وقد فصلنا القول في هذه المسألة أمس في بعض التفصيل. وقع المسلمون في مثل هذا الاحتيال. من ذلك هذه الصورة أخت هذه، لكن الفرق هذه باليد فوجوده فيها وأمور ظاهرية يستحي أن يقع فيها بعض الظاهريين القدامى الذين كانوا يأتون بأشياء في الواقع مضحكة لجنودهم على ألفاظ الحديث وعدم تعمقهم في مقاصد الحديث ومغازيه. فمثل قول بعضهم مثلا في حديث ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، حديث واضح مبين، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري ولا يمشي. فوقف بعض علماء الظاهريين عند لفظ الحديث ولم يتعمقوا إلى ما وراءه، فقالوا فلو أن رجلا بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز. هذه ظاهرية، لكن ظاهرية أهل الصحابة أشد من هذه. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، لماذا؟ كل إنسان يفهم أن الغرض من هذا النهي المحافظة على نقاوة الماء وعلى طهارته، فإذا بال الإنسان فيه عرضه للنجاسة وهو يقينا قد لوثه، فهذا فيه إضرار للناس بسبب تلويث الماء إن لم يقل بسبب تلويثه. فإذا كان هذا المقصود من هذا النهي الصريح، ما الفرق بين هذه الصورة التي توجه الحديث مباشرة إليها وبين الصورة الأخرى أن إنسان بال في إناء ثم صب هذا البول من الإناء في الماء؟ هذا من حيث اللفظ لا يقال بال في الماء الراكد، إنما يقال بال في الإناء، لكن الغرض والهدف من النهي يؤكد أنه لا فرق بين الصورة التي جاء النص الحديث عليها وبين هذه الصورة الأخرى التي نحن نمثل بها. ثم نحن نقول في الشام المجاري الكلو كلها تمشي في المجاري مسافة طويلة أو قصيرة ونهاية مطار تصب على الماء الجاري فيتلوث هذا الماء. فلو كان هناك مجرى الإنسان يتبول فيها ويتغوط، ثم هناك بحيرة فيها ماء راكد، سواء جاء ووقف على حافة البحيرة فبال فيها مباشرة أو بواسطة هذا المجرى كما يقولون تماما كل جروب على الطاحون، سواء بال مباشرة أو بواسطة التلوث حاصل، وهذا هو الذي رمى إليه الشارع حين نهى عن البول في الماء الراكد. هذه ظاهرية قديمة وهذه ظاهرية حديثة، هذه صورة مباحة لأنها بالآلة وتلك صورة محرمة لأنها باليد، علما بأن الآلة صنعت اليد ولولا اليد العاملة ما كانت هذه الصورة الفاعلة. أرجع فأقول أخيرا جوابا عن سؤالك أو الشطر الثاني من سؤالك، الصيام الواقع أن هذه مسألة يعني نتعرض لبحثها كثيرا، وفي الأمس القريب سألني بعضهم، فنقول العلماء اختلفوا في الواقع في الصيام. هل الأمة الإسلامية مهما اتسعت بلادها مكلفة أن تصوم جميعا، أم الأمر يعود إلى اختلاف المطالع؟ مذهبان معروفان، لكن إذا ما نظرنا إلى قول عن السلام المطلق صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما، هذا النص المطلق يأمر المسلمين صوموا جميعا أن يصوموا جميعا لرؤية بلد واحد، لكن هذا في حدود الإمكانية لا سيما في ذاك الزمان. أما اليوم فبلحظة ترى يرى القمر هنا ممكن إشاعة الخبر في عالم الإسلام في دقائق محدودة جدا، ففي هذه الحالة يجب على المسلمين كلهم أن يباشروا الصيام ولو على التتابع بسبب بعض البلاد بعضها واختلاف المطالع، لكن الرؤية هذه يجب أن تتبنى إسلاميا من كل بيئة إسلامية. لكن ما العمل؟ اليوم الحكومات الإسلامية لا تهتم بتطبيق الإسلام المفهوم فهما واحدا لا اختلاف فيه، مثل إقامة الحدود مثلا ونحو ذلك. فأولى وأولى أن لا يهتموا بتحقيق حكم شرعي فيه خلاف كما ذكرنا آنفا. فما دام الأمر هكذا ولم نملك نحن بصفتنا أفراد مسلمين أن نجب على العالم الإسلامي كله أن يصوموا في يوم واحد كما يعرفون في يوم واحد، ما دام هذا ليس في ملكنا ولا في قدرتنا فنحن حينئذ علينا أن نطبق حديثا صحيحا ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. فإذا كنت تعيش في هذه البلاد فعليك أن تصوم بصومهم وتعيد بعيدهم، ولا تربط مصيرك في السعودية أو بلاد أخرى سبقت هذه البلاد في الصيام أو تأخرت. كذلك هناك نقول للمسلمين هناك أيضا صوموا بصيام المسلمين هناك، لأن لا يمكن الآن أن نجمع المسلمين على صوم واحد وعلى عيد واحد. فحينئذ نقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض. صحيح أنه كان الأولى أن يصوموا صياما واحدا وأن يعيدوا عيدا واحدا، لكن هذا لما ذكرنا لا يمكن. لكن بإمكاننا أن يصوم كل إنسان مع بلده، وبلاش يوجد فرقة جديدة كما لاحظت في نفسي. سافرت في أول رمضان إلى العمرة لبيت الله الحرام، ففي موقف من المواقف التي وقفنا عندها في مكان اسمه العشاش قبل المدينة بمئتين كيلومتر، فتعطلت السيارة فانطلقت إلى دكاكين أبحث عن حاجة لها، فوقفت على صاحب الكان عليه سمت المسلمين منتهي ورجل كان رأسا في أثناء الحديث إذا به يقول: أنا مفتر. ليه؟ قال: لأنه كيف أوعدتني. قال: صائم. وكان هذا أول يوم صاموا هناك في الكويت. قلت: كيف هم أنت تعيش في السعودية؟ قال: ثبت الصيام عند الكويتيين وهم مسلمون، والرسول أتى بالحديث نفسه صوموا لرؤيته. هذا استدلال صحيح لكن عمليا لا يمكن تطبيقه. فقلت: أنت الآن صائم والناس مفطرون هنا، ثم ستفاجأ بمخالفة أخرى: الناس يصومون هنا وأنت مفطر، يعيدون وأنت لا تعيد. لذلك الأولى أن تمشي مع المسلمين الذين تعيش بينهم، ونرجو الله عز وجل أن يجلهم حكام المسلمين ليجمعوهم على صوم في يوم واحد وعلى أن يعيدوا في يوم واحد. لكن لا تأسوا، المشكلة لا تبدأ من هنا، هذا مظهر من مظاهر العلة الأساسية. فيجب أن نعالج المشاكل جذريا كما تحدثت بالأمس القريب بشيء من التفصيل، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
وقد قررت بها واحدة ومن الأخرى تنتظرون فيها تضحين لي فيها تضحين علمية فيها توجه إن شاء الله إلى من الأخرى تنتظر الله. وبالأسف نرجو أن تفتح لنا فرصة أخرى لنقل الشيخ في أوسع وأرحب من هذا الدرس الذي عشناه معه ورزاه الله خيره. شكرا الله لكم.
الحكمة الفسق يرجع السنة، الحكم الفسق يرجع السنة، ويعلمه الكتاب والحكمة. الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة، وفسق ويراجع الأسلوب الحسن، وهذا مقصود في الآية التي ذكرتها: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المسلم لما يعظ الناس يعظهم بالكتاب والسنة، هو الموعظة الحسنة، ولكن لا يفتو عليهم ولا يفتد عليهم، إنما يستعمل الرأفة واللطف واللين. هذا أمر يعني معروف، فليس مولى يعني حتى يتوجه السؤال إليه. الواقع أنه أنا ما فهمته خطأ في الحكمة، الحكمة تطلق ويراجع السنة كما ذكرنا في الآية السابقة، فتطلق ويراجع الأسلوب الحسن. هذا على هذا تكون منهج الدعوة، يعني علم صحيح من الكتاب ثم الأسلوب الحسن.
الذين أوتوا العلم يؤمنون به يقول أنا آمن بإنسان عند ربنا وما يستطيع الله لعباد ولن يريد أن يكونوا نصح البدع الذين قربوا من الله سبحانه وتعالى أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه به ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة يعني أن بعدما وقع هناك مزح حضاري أو تمايز حضاري بين الظلم والفوز بين المسلمين هؤلاء الظلم والفوز قد توارت التفات وتطورات وعقائد خاصة لم تستطيع أن توافق مع نظريات إسلامية صحيحة ولهذا أتوا فهؤلاء المدركين الذين أنزلوا له من هذا الكتاب وأن هؤلاء الذين يدركون يبررون من جدء من كلام يقول بأن وعلم إسلامي عقلي بأنه كان علم ربي ودفاع بأن مقتضيات المسيح التي كان عيسى المسلمين اقتضت عن العلم وأنا عندما تكلم في كلمة انطلقت من كلامكم لأن الإسلام الآن إسلام ظاهر حال الدين وحرام دين وكلام الحجر الصوفي وبأن هناك أمور يجب أن نمحصها أو ما قلت عنه في مسألة
التشبيه الفردي
هي الفردية هذا هو الخاص
بها نعم هذا السلام يا أخي هو الذين تكفير بينهم إنما يقولون أن وجود علماء السلام خبرة هي في سبيل الدفاع عن الإسلام وفي سبيل إبعاد شبهات الكفار من الروم واليونان ونحو ذلك الحقيقة كان واجبهم أن يقربوا الإسلام إلى المنطق الكفري لا إلى المنطق اليوناني لكن الواقع أنهم عكسوا ذلك تماما والأمر يعني كما يقال التاريخ يعيد نفسه نحن الآن في محنة تشبه تلك المحنة تماما فالكتاب الإسلاميين اليوم وعلماء المسلمين اليوم ينقسمون إلى مذهبين تماما التاريخ يعيد نفسه فناس يحاولون الآن أن يؤمركوا الإسلام يأوروبوا يجعلوا إسلام أوروبي أو إسلام أمريكي هل هو لتوضيح الإسلام وبيان أنه يتماشى مع العقل السليم والفكرة السليمة أم هو تأويل الإسلام تأويلا يتماشى مع ثقافة هؤلاء الأوروبيين والأمريكيين فالآن العلماء قسمان قسم يحاول أن يبين الإسلام بفهم إياه أولا فهما صحيحا وبعرضه أيضا عرضا صحيحا سليما وقسم آخر يقول عرض الإسلام هكذا وفي هذه المعاني القديمة لا يفهمها إلا الأوروبيون فينبغي أن نفهمهم الإسلام فهما تتقبله نفوسهم هذا هو ما صنع علماء الكلام على رأس المعتزلة وهذا هو كان السبب لضعف الإسلام وإدخال أفكار غريبة عن الإسلام فهؤلاء الأساتذة المحاضرون الذين يستشيرونهم هم في الحقيقة لا يفهمون الإسلام ولكن يتأثرون بكثرة كافرة من علماء الكلام ويتوهمون أن عملهم كان في سبيل خدمة الإسلام والواجب كان ينبغي أن يكون كذلك ولكن ليس ما ينبغي أن يكون هو فاعل أنا أقول الآن علماء الكلام أضر المسلمين بدليل أن العالم الإسلامي الآن يعيش على فتافات علم الكلام فهو ضال وحائر ويكفي أنني ضربت لكم مثلا في الأمس القريب ويبدو أنك كنت حاضرا في سؤال جارية من الرسول عليه السلام أين الله وقولة السماء اسأل اليوم من شئت من المحاضرين أنفسهم لا تجد منهم جوابا إذا ما الذي استفادوا من هذا العلم الذي يبجلونه ويعظمونه ويجزعون بأنه كان ضرورة زمنية في سبيل الدفاع ثم ماذا فعل الإسلام وهم بالعكس انحرفوا بالإسلام إلى الأديان الأخرى أو الأفكار الغريبة عن الإسلام. الجملة التي رويتها بدقة عن الإمام مالك هي في الواقع معيار الدعوة السلفية، فهو يقول الاستواء معلوم، علماء الكلام ماذا يقولون؟ علماء الكلام وصل به الأمر ليس فقط إلى تأويل نصوص كتاب السنة الذي هو يشبه التعطيل، بل إلى تأويل نفس كلام الإمام مالك تأويل مبسطا حتى يدفع أن يكون كلام مالك حج عليهم. هم يقولون معنى قول مالك الاستواء معلوم يعني مذكور. ايش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن. وهذا تعطيل يشبه تعطيل مؤيد تماما للنص العربي من هذا الامام الجليل. هو السائل يقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فهذا السائل يعلم ان الاستواء مذكور في القرآن، فكيف يقول مالك للسائل الاستواء مذكور في القرآن وهو ذكره به؟ وهو يسأل عن آية مذكور في القرآن هو يعلم وليس بجاهل له، فيقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كان الجواب الاستواء معلوم أي لغة استوى عن جودي، فهو نفس في أدنى معنى الاستواء معروف في اللغة وأنه هو الاستعلاء. ولما كان هذا حج على المؤولة وعلى الخلف عطلوا أي الحجة بتأويل بسيطة، قالوا يعني مالك الاستواء مذكور. إيش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن. مش هو يسأل السائل هل هناك آية في القرآن ذكر فيها الاستواء حتى يكون جواب نعم الاستواء مذكور في القرآن؟ لم يكن السؤال حول هذا، كان السؤال عن كيفية الاستواء، وكان السؤال بتقديم الآية التي يسأل عنها وهو يعلمها وهو يذكرها. فما معنى قول هؤلاء المتأخرين بأن مالكا يعني بقول الاستواء معلوم يعني مذكور؟ تعطيل نص مالك. أخيرا نقول نحن يا علماء الكلام ما معنى الرحمن عرش استوى؟ فيقولون وقوله يذكرنا بقصة وبنكتة، فيقولون في المسألة في قولان، السلف يقولون الاستواء هو الاستعلاء، والخلف يقولون الاستواء هو الاستيلاء. في المسألة في قولان والنكتة، زعموا بأن مفتيا كيسا ذكيا عرض له سفر خارج البلدة، فأجاب عنه والده ليدير عملية إفتاء، قال له يا أبي أنا رجل لست بعالم ولست أعلم بالقيام بأي وجه بالنيابة عنك، قال له أنا أدلك على طريقة، كلما جاءك السائل يسألك كله في المسألة في قولان، في المسألة في قولان، فكان يتخلص هكذا من الجواب، حرام يا حلال في المسألة في قولان، يجوز أم لا يجوز في المسألة في قولان يا أخي، يكون واسع ويسر وإلى آخره. فانتبه كيس من الأكياس وفاطم خطناء انه في شيء هنا في الامر، فقال صاحب له سل الشيخ قل له افي الله شك؟ قال يا سيدي الشيخ افي الله شك؟ قال في المسألة فورا. علماء الكلام يعالجون العقيده في مثل هذا التردد وهذه الحيرة. ما معنى الاستواء؟ السلف يقولون الاستواء الاستعلاء، والخلف يقولون هو الاستيلاء. ما الذي استفادوه من هذا التأثير؟ لا شيء، فلا هم خلفيون ولا هم خلفيون. لما؟ بل هم حائلون كما قلت الأمس القريب عن ذاك الأمير الكيس، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هؤلاء أضاعوا معاني من القرآن جديدة وظاهرة بداهة. قلنا وقال سلفنا لماذا أنتم تؤولون الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ قالوا وهذا يظهر لك أن القضية مو قضية دفاع ورد على الفلسفة اليونانية والرومانية، لا، الفلسفة تلك المادية دخلت في شغاف قلوب هؤلاء عن الكلام، فعمل فيهم وصرفهم عن الاستجابة دون القرآن. قالوا لهم لماذا تفسرون الاستواء المذكور في أكثر من آية في القرآن بالاستيلاء ولا تقولون بالاستعلاء الذي هو المعنى العربي لهذه الكلمة؟ قالوا إذا قلنا الاستواء في الآية هو الاستعلاء جعلنا لله مكانا، جعلنا لله مكانا، والله منزع عن المكان. كلام صحيح بعده، أي أن الله منزع عن المكان صحيح، لكن فهمهم هذا غير صحيح. يعني قولهم إذا قلنا الرحمن عز وجل استعلى جعلنا له مكانا خطأ، أما تنزيههم ربهم عن المكان فصحيح. وهكذا خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. ولكن هل تخلصوا من المشكلة حينما لجأوا إلى القول بأن معنى استوى استولى مثل كان تحت الدلس وصار تحت المطر؟ تعرفون الدلس أنتم ولا ما تقولون هذا؟ يعني سقف اللي فيه البيت ينقص من المطر، يكون هناك في زجاجات أو كسر في لفتنا، فكنا تحت الدلس كنا تحت المزار أو كنا تحت المطر، هكذا أصابهم. فلما قالوا إلى واستدلوا على ذلك ببيت من الشعر قال استوى بس على العراق بغير دم وسيف عراق. نعم كيف؟
استوى بس على العراق
بغير دم عراق. تنظروا الآن الشيء بفرد منه وقعوا فيه، لأنه شبه استيلاء رب العالمين على العرش باستيلاء بقع وعوى. هل لفرد منه وقعوا فيه صراحة؟ بينما علماء السلف يقولون الرحمن استوى استعلى استعلاء يليق بكماله، ما يقولون كما يستعلي فلان على عرشه، بخلاف قول السلف هؤلاء استيلاء كما استولى بكر على العراق. لاحظوا هذا، فماذا قالوا؟ يعني لاحظوا انه تأويلهم عاد عليهم بالشر الذي فروا منه. فماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نعني انه استولى استيلاء يليق بجلاله، ويقول استعلى استيلاء يليق بجلاله، انتهت المشكلة. يخليكم ثلاثيين وبلا ستون وخلاثيين. فإذا هؤلاء تم تأولوا مش ردا على العلماء اليونان والرومان وفلسفتهم إلى آخره، حقيقة شبهات صارت بأنفسهم فدافعوا عن هذه طريقة التأويل فأداهم ذلك إلى التعطيل. لذلك الآن تجد علماء الكلام والمدافعين عنهم حيارى في دينهم. سأل إن استطعت يوما هذا المحاضر الذي يمجز علماء الكلام سمعت يا للرسول عليه السلام في الجارية فلا يستطيع أن يجيبه لأنه لا يعرف العقيدة الإسلامية ويعرف ثقافة إسلامية عامة علماء الكلام والمعتزلة وأدارته على الكفار والجنادقة وقد يكون شيء من الأمر هكذا لكن ما وقفوا عند ربه ما وقفوا في ردهم عند نصوص كتاب ربهم وإنما حكموا عقولهم فهم من ناحية أرادوا الإصلاح فوقعوا في الإسلام ونحن نعيش في هذا الوقت اليوم على الأسف إلا قليلا من عباد الله المخلصين هو إسماما للبحث أقول إنهم يقولون يأخذنا الرحمن في الصوى وهذا من الرد على الفلاسفة لأني أنا سأقول الآن أتكلم بلغة الفلسفة فيتبين أنهم لا يعلمون شيئا من هذه الفلسفة وهي حق في هذا المجال فنحن نقول لهم كان ماذا وقع بيني وبين بعض الشيخ الأزهر في موسم مواسم الحج منذ نحو 4 سنوات في ليلة من ليالي منى الهادئة فلقينا هناك شيخا أزهريا فجرى البحث في نشر الكتاب والصفات وبصورة خاصة في هذه الآية قلت له أنتم تتهمون السلفيين بأنهم مجسمة لأنهم يلقون الآيات على ظواهرها كان يقولون الرحمن سواء قال فتقولون عن السلفيين بأنه مجسمة ومشبهة أنا أسألك الآن حينما تنسبون إلى السلف قديما وحديثا أنهم يجعلون ربهم في مكان حينما يقولون الله في السماء والله على العرش استوى تقولون إنهم يجعلونه في مكان أسألك الآن المكان هنا تبدأ الفلسفة الآن لكن الفلسفة منطقية كما تترون المكان أمر وجودي أم عدمي فكر قليلا ثم أجاب بالجواب الصحيح قال المكان أمر وجودي ليس شيئا عدميا وأظن واضح لديكم المقصود من السؤال والجواب يعني مثلا حينما نتصور حينما نقرأ في كتب اللغة كلمة العنقاء اسم لحيوان وريد ضخم إلى آخره فالعنقاء يعني لها وجود ولا هو فقط اسم في المخيلة قالوا ان هذا لا وجود له العنقاء يعني خلق متخيل في الذهن ليس له وجود في الخارج هذا هو المعنى الذهني الذي ليس له وجود في الخارج فأنا لما سألت المكان أمر وجودي أم عدمي وجودي كسائر الموجودات عدمي كالعنقاء مثلا وقد عثرت عليه بعضهم الخل الوفي أيضا هذا لا وجود له إلا في الذهن أكل طالب طيب المكان أمر وجودي أم عدمي قال أمر موجود طيب هذا الموجود مسبوق العدم قال نعم إذن قلت له المكان وجد بعد أن لم يكن أليس كذلك قال نعم قلت الكون هو من حيث أنه مخلوق لله عز وجل هل هو محدود أم غير محدود قال محدود هذا كلام كله صحيح قلنا إذن الآن نحن في الأرض فوقنا قال السماء الأولى فوقها الثانية في السماء السابعة وفوق السماء السابعة ايش فيه قال الهرش العرش وفوق العرش ايش في؟ قال الملائكة الكروبيون. قلت ايش هذا الملائكة الكروبيون؟ انت قرأت ملائكة الكروبيون في القرآن؟ قال لا. قال قلت في الحديث، في حديث في ذكر الملائكة يسمون بالكروبيون؟ قال ما ادري. قلت لك كان كيف تقول بشيء من غيب ولا أعلم الغيب إلا الله تقول أن فوق العرض في ملائكة الكروبيون؟ قال هكذا درسنا في الأزهر الشريف، يدرسون في الأزهر أمور خرافية بصنع فيه. قلت لا يوجد في السنة طبعا الكتاب أن فوق العرض ملائكة مطلقا، وبصورة خاصة ملائكة باسم كروبيون، لكن في القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية حمل العرش. أما فوق العرش، انظروا الآن كيف يعكسون الحقائق. الحقائق الشرعية تصرح أن فوق العرش هو الله تبارك وتعالى. هم يجعلون فوق العرش ملائكة كروبيون، سبحان الله العظيم. الشيء الذي لا وجود له يؤمنون به، والشيء الموجود يجحدونه. على كل حال انا اريد ان امشي معه الى نهايه المطاف. قلت له هب ان هناك ملائكه فوق العرش كروبيون، فماذا بعد ذلك؟ قال لا شيء، انتهى الكون محدود. قال لا شيء. قلت له هناك مكان، انظروا بدانا الحديث في المكان. قلت هناك مكان فوق الملائكة الكروبيون، في مكان؟ قال لا. قلت له السلفيون يقولون الله فوق العرش، يعني انت لا مكان، انت باعترافك انه ليس هناك مكان، فالله فوق المخلوقات كلها واعلى المخلوقات في اتخاذنا العرش في اتخاذها الملائكة الكروبيون. انتهى الكون وانتهى المكان. فالله عز وجل حينما نصفه بأنه فوق العرش يعني ليست مكان. فبهت الرجل. علماء الكلام عايشين في هالوان في الدلالة، ان اذا قلنا الله فوق العرش يعني جعلناه في مكان، مع انه ليس هناك مكان، لان الله كان ولا شيء معه كما فعل الصالح. فهو الان من هذه الحيثية، اي من حيث انه لم يكن في مكان، فهو الآن من هذه الحيثية كما كان، وليس في مكان. لكن لما خلق الخلق لابد في هذه الحالة من أحد شيئين، إما أن يكون الخلق فوقه أو أن يكون هو كما هو الواقع فوق خلقه. نقطع بأنه فوق المخلوقات. ولذلك من صفات المؤمنين ما وصفهم به رب العالمين بقوله في القرآن الكريم نفسه، يخافون ربهم من فوقهم. بينما علماء الكلام كما سمعتم بالأمس لا فوق لا تحت، لا يمين لا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل عالم ولا خارجه. هذا هو الكفر بعينه. إذا ما أفادنا علماء الكلام شيئا على العاكس، وإنما هم ورثونا هذا الضياع، ضياع عقائدي خطير جدا. المسلمون لا يعرفون ربهم أين هو. ومن عجائب إن أنسى كما يقال فلا أنسى. كنت مرة خرجت من دمشق في سبيل الدعوة إلى حلب، وبين دمشق وحلب نحو 400 كيلومتر. ثم يمنت شطرة زاجقية وساحل البحر الأبيض في نحو 200 كيلومتر. كنت راكب في سيارتي الخاصة ومعي صديق لي، وإذا بنا نرى رجلا من هؤلاء السياح الأجانب واقف في جانب محطة بنزين من هؤلاء الشحاذين على الطريق الأوروبي اللي يركبوا مجانا وينتقلوا في بلاد الدنيا كلها مجانا إلى رئيس خاص أجنبي غريب. فأشار كنت قطعت قليلا وتشاورت مع صاحبي، شو رأيك نوقف السيارة ونركب هذا الإنسان ونتسلى فيه طوال الطريق يعني ونجازه؟ قال والله خير ما تقول. رجعت وطعت السيارة وأركبته، وإذا به بعيد عنه قليلا زوجته. هذا ربما لو علمناه ربما ما شجعنا، لكن كنا لا بأس انه يركب ورانا وصاحبي بجانبي. فالشيء الغريب يا اخواننا، كان اسهل علي ان اقنع هذا الرجل الكافر بالعقيده السلفيه الفكر الكفار ليس عندهم كتاب ولا سنه، لكن عندهم محاكمه منطقيه، واذا به ينتهي في النهايه معنا الى انه يصبح سلفيا. اي والله يؤمن بان الله عز وجل له صفه فوقيه. بعد ذلك بعد ما انتهينا من هذا بدانا نتكلم في امور كثيره، فهو مثلا حليق، وهذا من باب ربنا عصفورين حجر واحد. قلت له او قلت صاحبي بالاحرى، سلوا انتم تعظمون عيسى عليه السلام اكثر مما نفعل نحن، نحن نعتقد انه رسول من رسول الله وانه بشر وليس اله ولا جزء من اله، انتم تبالغون في تعظيمه، لكن نراكم من ناحيه اخرى لا تعظمونه. قال كيف ذلك؟ قلت له عيسى عليه السلام كان له لحية ولا ليس له لحية؟ قال له لحية، وهم يصورونه لحية جليلة عظيمة. فإذا نحن نراكم معشر النصارى لا تشبهون بإلهكم، فهو له لحية وأنتم ليس لكم لحية دي. قال هذه أمور عادية. هذه أمور عادية، نحن لسنا مكلفين باتباعها في ذلك. يعني أذكر هذا من جملة البحوث التي جرت فيما بعد. فسبحان الله، يعني الإسلام دين الفطرة، وكما قال عليه السلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. وإذا بنا نحن ونحن نعيش في الإسلام نتمجس ونتنصر ونتعوذ باسمه مسلمين، هذا هو الخطر العظيم. لأن الإنسان إذا عرف نفسه على خطأ يرجى له أن يرجع عنه، بخلاف ما إذا ظن أنه على صواب فلن يعود منه. ومن هنا يتجلى لنا فهم حديث من أحاديث الرسول عليه السلام، وبنى عليه علماء الأعلام فقالوا البدعة في الإسلام شر من المعصية. ليه؟ لأن المبتدع يظن نفسه على خير، ولذلك لا يرجى له أن يتوب تماما، كما قال عن الذين زينوا وشو عملهم، قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذي يحسب أنه يحسن صنعا يتوب من الحسن يتوب؟ لا يتصور. لذلك قال العلماء أن خطر البدع على صاحبها أشد من خطر، لأن العاصي يعلم أنه يعصي فيرجى أن يتوب يوم ما يعود إلى ربه، أما المبتدع فلسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني يعمل صالحا. من هنا نفهم الحديث الذي أشرت إليه أنا وقوله عليه السلام إن الله احتجرت توبة عن كل صاحب بدعة، احتجر، هذا احتجار كوني مش احتجار شرعي، بمعنى أن هذا الإنسان الذي يمشي في طريق الابتداع فيزين له أن هذا خير فهذا لا يتوب، فيكون هذا هو الاحتجار والمنع والحجز للتوبة عن صاحب البدعة. من هنا قال العلماء أن الابتداع في الدين أخطر من المعصية كما شرحت لكم، وهذا شيء مؤسف وأمر خطير جدا. 100 مليون مسلم أكثرهم يعيشون في الابتداع في العقيدة وفي العبادة. اليوم مثلا عندنا في الشام سنة رتيبة أن الأذان لابد أن يكون له من خاتمة وتارة مقدمة وخاتمة، ويسمونها بالبدعة حسنة. وكلما صفنا في البلاد نجد في بعضها من البدع ما لا نجد في البلاد الأخرى. مثلا هنا عندكم يؤذنون لصلاة العصر أذانين، كنا نشكو من أذاني الجمعة، وإذا بنا نفاجأ بدعة جديدة وهي أذانين لوقت واحد العصر، وربما أيضا إيش الظهر. إيش هذا؟ استحسنوا بعقولهم أن أذان للإعلام دخول وقت، وأذان للإعلام للاستعداد للصلاة عمليا. طيب الإقامة ما هي؟ وهي الإقامة بدل الأذان الثاني. ما قنعوا بهذا التشريع الكامل فجعلوا أذانين وإقامة. هذا ابتداع في الدين. حاول الآن أن ترجع جماهير الناس عن هذا الخطأ، يا غيرة الله غير وبدل وابتدع في الدين وهو مبتدعون. اكتشف بعض إخواننا في الأردن خطأ الأذان لصلاة الفجر، يؤذنون قبل الفجر بثلث ساعة أو نصف ساعة، وانتشر هذا التنبه بين كثير من الشباب المسلم الواعي، ووصل إلى بعض المسؤولين في وزارة الأوقاف هناك، فاستنكر شد الاستنكار هذه الإشاعة، هذه فتنة جديدة من السلفيين يعني هناك، دعم هذا المسؤول. فتلطف بعض المقربين إليه من الإخوان السلفيين وقال هيا نخرج إلى مكان خارج الأردن خارج عمان ونشاهد الأمر بأم عيوننا، فإن كان كذلك فنصحح ونبين، وإلا نأخذ بخب هؤلاء الذين يشيعون على الناس أخطاء ليست بأخطاء. قال فخرجوا إلى مكان متفق عليه، وهم هناك يذيعون الأذان بمكبر الصوت أذان واحد، وهذه كمان بدعة جديدة. لا يؤذن في كل مسجد، فإنما هناك مسجد اسمه مسجد درويش في جبل عالي جدا يؤذن الأذان من هناك ويذاع للإذاعة. فأذن المؤذن، انظر يا فلان يا مسؤول وين الفجر، انفجار النور ما في، يلا 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 تقريبا تلت ساعة 15 دقيقة ظهر النور. رأى بعينه أنه يؤذنون قبل الفجر بقرابة نصف ساعة. بعد ما شاف واقتنع قادر يقول والله الآن إذا بدنا نعطي تنبيه بده يصير شنشرة، يصير ايش بلبله بين الناس. ولذلك دعا القديم على قدم، يعني هنا معناه انهم يصلون الصلاة الفجر قبل وقتها، معناه انهم يحرمون الطعام والشراب على الصائم قبل الوقت، كل هذا واضح فلكي لا يقال إن فلانا فعل كذا وكذا. ولا شك أن الناس يتكلمون هذا طبيعة الأمر الجديد، لكن بعد ذلك سيستقر الحق ويمشي الناس على الصواب ما فعل هذا. وهذه مسألة من أبسط المسائل ممكن تصحيحها. وهكذا يعيش العالم الإسلامي في أخطاء متراكمة، ومع ذلك نحن ننشد نصر الله ونريد إقامة الدولة المسلمة، ونحن بعد لم نقم جزء من دولة المسلمة الخاصة بكل فرد منا. الله عز وجل نسأل أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا لفهم كتاب ربنا وسنة نبينا على منهج السلف الصالح. السلام عليكم. وعليكم السلام.
أهلا أهلا بارك الله فيك. هنا في عبد الرحمن بن زياد بن زياد بن عين الحضرمي، فهل الحديث عبد الرحمن بن زياد ليس زياد بن عين؟ في نسخة المشروعية رأي من النمج ما بس من الأكبر صحيح رأي عمل إسلامي يقضي أمره ويقول هو مقارب الحديث يتبقى منها مقارب الحديث.
قلت ربنا أن أشيرك على جائز إذا جائز إلي الشيبي يقولي بما فيها من عجله وعدم الاحتمال نحن نصلي من الأحرى حينما نبتلى بالصلاة وراء هؤلاء الأئمة نشعر أننا نتسابق مع الإمام يلا نازل طالب ونازل طالب نبتلي من صلاة ركعتين في ثم من العجيب أنهم أخذوا
يعجلون القدم بأن ييسحوا لأن حتى حيطوا عجيب فكان يطيل القارئ القراءة حتى كثير منهم يعتمدون على العصا فما عرفتم أن تأخذوا من سنة عمر إلا الفم وتركت بغيره الكيف هذا معناه أن قضية قضية هوى قضية اتباع سنة خلفاء الراشدين سنة خلفاء الراشدين إن صح العدد 20 لكنه إطالة القراءة في الركوع والسجود فلماذا أخذت من البعض وتركت من البعض؟ هذا جهل منه لأنه علم أصول مثل علم أصول اللغة وقواعدها كل ذلك يستنبط من دراسة اللغة وأصول الفقه من دراسة الشريعة وأصول الحديث كذلك لكن من جهل شأن عدم
يكون فقط ليس الأمر علم الحديث فقط كيف يعني؟
وهل هناك حديث عليكم بعلم الحديث؟ من أين جاء هذا العلم؟ من نفس التاريخ جاء ذاك العلم؟ لكن مع الأسف من جهد الشيء العداوة إذا علمت الحديث أشوف هذا هو المتن ما هذا اللي جابه الشيخ ابن باز
نعم مشق في الحديث
مثل ذلك
الحديث ياسي بكفر خلاص فقلت ياسي مزيد بكفر قال يا ربك فإنه
درجة حديث
هو
صحيح ثم قل هذا يا سيدي يا سيدي يعني لأنه تسهيد الرسول أو بالأحرى تسويده وقال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فقط وقال بالنسبة لسيد الأنصار قوموا لسيدكم قوموا إلى سيدكم فسماه سيدا وهو في نفسه عليه السلام سيد فإذا خطب في بعض الأحيان بهذه اللفظة ولم يكن اقترن مع الخطاب شيء يدل على المبالغة في التعظيم فهو كلام في بابه في موضعنا والحديث الذي تعرفونه لما قال له رجل أنت سيدنا قال السيد الله لكن حديث آخر يقول لما قال رجل أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان في هذا تنبيه على شيئين مهمين السلام وبركاته الشيء الأول جواز قول يا سيدي ليس الثاني قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فهذا دليل واضح على جواز التسويد مع الرسول عليه السلام. ولكن في فائدة أخرى وهو الإشارة إلى السبب رد الرسول عليه السلام في الحديث السابق على من قال أنت سيدنا، قال سيد الله. هذا الحديث الآخر يشير لماذا أنكر عليهم هناك، خشية أن يستجرهم الشيطان. فإذا الإنسان قال للرسول عليه السلام يا سيدي ولم يقصد بهذا القول غلوا فيه فليس فيه شيء أبدا، لأن الرسول كان من سيد الناس جميعا يوم القيامة. كما يقول في ظني أن هذه الرباب مجهولة مجهولة، وإذا كان عندكم التقريب التعريب الحاضر الحياة نعم يجيبوا لنا في الغالب الدخول عنه مقبولة
يعني غير مقبولة
فإن كان كنت من واهم في ذاكرتي وأدلع نشوف الآن يشوفوا الحاضر نعم
الطائرة هي الرباب وموجب الكلام إلى سهل قال فقلت يا سيدي قد يقول أنا
إذا حصل أن هذا الخطاب ليس للرسول هذا عطية خليفة
قالت أي الرباب
يعني هذه التابعية قالت للصحابي سهل يا سيدي
الصحابي هل يمنع أن يقول حديثا نبويا؟
لا 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 يعني هنا والذي قال هذا من كلامي فقال هو
أحيانا يكون
هذا بارك الله فيكم كلام لا يصح أن يتحدث فيه إلا بعد ثبت من صحة السند.
نعم
فإذا صح السند في نادي تجيء مناقشة، أما إذا ضعف السند فقد صرحنا جميعا.
مقبولة كما ذكرنا
يقول جدة
هو يقول عن جدة فهي كما ترى فاجعية مقبولة أوصاف المفجر الثالثة أوصاف التابعين
إذن عرفنا فاسترحنا الحديث ضعيف السند، هذا اصطلاح للحافظ الحجر ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوه. هات نشوف هل الطبعة التي أنت تورطت بها لا يمكن أن يكون مثل هذا الخطأ لكن الخطا من الناقل والله اعلم.
ما هو الاصطلاح يا كتب الذي يجب ان نعرفه؟
خبره من الشيخ وين الخطيب
وين في النقل
نعم
السلام
يفرق بين القولين.
أي مقارب بحديث أنت نقلت بأمانة لكن هذا خطأ مصرعي. وهو مقارب قال البخاري هو مقارب الحديث فهذين يجب أن ينصع الأم الاتباع كان يحب هو مقارب الحديث بين هلالين صغيرين. قال البخاري هو مقارب الحديث ضعفه أبو حاتم هذا يوهم انه مقول قول البخاري كل هذه الجملة مقارب بحديث ضعفه أبو حاتم وابن حبان وقال الترمذي والعمل على هذا إلى آخره بينما البخاري متقدم على هؤلاء جميعا. فالصواب العبارة وقال البخاري هو مقارب الحديث جملة مستأنفة ضعفه أبو حاتم وابن حبان نعم ايوه. وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن هذا والحديث إلى آخره وأخرجه الطبراني من
أصحابه
وإن كان قد ضعفه أبو حاتم وابن حبان هني تقدم قوله ضعفه أبو حاتم وابن حبان هنا يقول وإن كان ويكرر العبارة لكن بتشكيك بإن كان بينما هنا أنت نقلت عبارتي العبارة مكررة بدون ما تقول وإن كان. أولا أسقطت هنا عبد الرحمن أيضا من أخي إلى ما أخذي من سوء النقل وين يا أخي أنت بتقول كيف يقول أحمد لا أكتب الحديث الإفريقي قال ورئيس محمد الإسماعيل قوي أمره الحديث الإسماعيلي عن زياد بن خالد الحدائي قال التبني إنما نعرفه من الحديث الإفريقي وهو ضعيف عند الحديث العربي عن الشيخ أو غيره قال أحمد لا أذكر حديث الحديث
قال يعني كل ما يحب فيه
نعم قال ورأيت ما يسمعين قوي أمره يقول والمطالب الحديث والعمل على غير عند أكثر العلم أنا أذن أقول فيه طيب إذا بقي عندك إشكال شيء؟ نعم تقول باب الآخر وين باب
الآخر
حديث آخر مش باب آخر هو الحديث ضعيف
الإسلام في أحد الباقي
نعم
ومضى ثالث المسلمين ورجل صلى الله عليه وسلم المسلمين بقوله إنه الجن وإنه طارق يعني التزيم غير الواجب وغير التفكر المدرب والعلماء يذكرون ثقة الأحاديث أن رغم ضعفها بصيغة تهم طارق ناقص
هذا يسأل بنيت عن ذلك ماذا يقول الشركاية؟
يعني
جيسي بقى متأخر عن جيسي طيب ما متأخر ولم تقدم ايش الحصيلة؟
قد
عرفت تأخر لا تقل ماذا يقول انت قل ما الذي حصلت من كلامي ما هي الخلاصة؟
خلاصة ان الشركاية
الأخذ بحديث لأول حديث ضعيف كيف هو يقول هنا واتفق آل علم في رجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق والأمر متفق في الأخير يقول غير ذلك طيب ويقيم غيره وأن ذلك جائز إلى آخره أمر ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر الكوفة وأبو ثوب قال بعض العلماء كذا لا العالم فيقال له ماذا عملت بما علمت؟ فيقول يا ربي نشرته في سبيلك. فيقال له كذبت، انما فعلت ليكون الناس فلان عالم، وقد قيل خلدي الى النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت بما انعمت عليه من قوه؟ فيقول جاهدت في سبيلك. فيقال له كذبت، انما قاتلت ليقول الناس فلان بطل، فلان شجاع، وقد قيل خلدي الى النار. ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما انعمت عليك من مال؟ فيقول يا ربي انفقت في سبيلي. فيقال له كذبت، انما قاتلت ليقول الناس فلان كريم، وقد قيل اضطرني الى النار. هؤلاء الثلاثه اول من تصعد بهم النار يوم القيامه. اما كلمه مقبول في كتاب التقريب للحافظ ابن حجر فهي من اصطلاحات خاصه بكتابه اولا، ثم هو اصطلاح غريب ثانيا، لأن معنى مقبول غير مقبول. رأيت مثل هذا الاصطلاح معنى مقبول يعني غير مقبول. وال يعني الإشكال يقول في بيان ما قاله هو في تعريفه للمقبول، قال إذا كان الراوي له من الحديث شيء يسير ولم يتكلم فيه أو لم يجرح، فأنا أقول في نفسي إنه مقبول عند المتابعة. فهذا القيد يجعل مقبول غير مقبول عند عدم المتابعة. فالذي نلاحظه عمليا نجد كثيرا من الرواة يرون بعض الأحاديث ويكون فيهم من قال الحافظ ابن حجر فيه مقبول، نبحث ونبحث ونبحث لا نجد للحديث شاهد ولا متابع، فهنا نقول قال الحافظ ابن حجر مقبول ويعني انه غير مقبول لانه ليس له متابع. وحديث يا سيدي هي تلك الرباب وهي مقبولة عند الحافظ ابن حجر يعني غير مقبولة.
وعيد كريم على الناس كما درته لا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قد مؤمن ثلاثة، تونيك تكون جنة في الفساد، وتونيك تكون في كتاب الجنة، وتونيك يدخل في الشفاء. لهذا الحديث صحيح.
كيف أول الحديث؟
أمة محمد مؤمن ثلاثة، تونيك يدخل الجنة بدون حساب، والثلث الثاني يدخل بحساب يسير، والثلث الاخير يدخل بالشفاعة.
هو قال ان هذا حديث عن الرسول؟
لا اقسم به الجنس وفرق مجمع به.
هذا حديثه ليس حديث رسوله. ثم الحديث الصحيح يرده ويرفضه، لان الرسول عليه السلام كما جاء في الصحيحين قال يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة 70,000 غير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. وكان يتحدث في نفسه ثم دخل إلى الحجرة فأخذ أصحابه يترننون ويتخرصون من يكون هؤلاء. فمن قائد هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا في سبيل الله، ومن قائد لا هؤلاء هم الأنصار، ومن قائد لا ليس هؤلاء ولا هؤلاء إنما هم أولادنا الذين جاءوا بعد وفاة الرسول فآمنوا به ولم يروه، وسرعان ما خرج عليهم الرسول عليه السلام مرة أخرى فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتقون ولا يتخيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة اسمه عكاجة قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال انت منهم. قام اخر قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. الشاهدين عددهم دون سمون أجل وجعلهم ست الأمة. هذا كلام يعني يكل يعني ماذا نقول، كلام بالتحميس والترغيب وشبه ذلك، ولا هذا مو كلام علمي أبدا. يعني إنسان في مخه مثل هذا الحديث البخاري مسلم مش ممكن يجعل كل الأمة الإسلامية تدخل الجنة بغير حساب.
يخرج من النار أقواما قد انتحشوا صاروا الرحمن. هذا وين جعلهم؟
مين حكم عليهم بالإعجاب؟
حديث على اسم من نقطة الكتاب يثبت
في البخاري يعني صحيح.
ما هي الكتب؟ ما بكتب الذي تنفقنا بها الطلاب العلم المسلمين في
المصطلح الحديث ينصح بالباعث الحديث شرح بصار علوم الحديث. بصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير الدمشقي، والشرح الباعث الحديث للشيخ احمد شاكر القاضي في مصر. هذا رجل القاضي. هذا في المصطلح لانه عباره واضحه يعني ما فيها تعقيدات. وفيما يتعلق ب نتون الحديث فما كان من الحديث في الاحكام الشرعيه فذلك هو سبل السلام الذي هو شرح بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني. وما كان في الآداب والأخلاق وقضاء الأعمال وكتاب رياض الصالحين للإمام النووي، لا سيما في طبعته الأخيرة التي قمت بتخريج أحاديثها والكلام على الضعيف منها. هذا ابتداء الكتاب رياض الصالحين في الواقع مليء علما من السنة، وغالب أحاديثه صحيح إلا شيء قليل منها. فأنا قدمت يعني الموضوع ورفعت من شأن الكتاب لأن نبهت على هذه الأحاديث الضعيفة. وفيما يتعلق بباب الترغيب والترهيب فعليه كتاب الترغيب والترهيب لحافظ المنذري ولا سيما وأنا الآن في سبب تبع الترغيب في قسمين، قسم صحيح الترغيب والترهيب والقسم الآخر ضعيف الترغيب والترهيب، أي ميز الصحيح من أحاديث الترغيب عن الضعيف وجعلت كل من النوعين في كتاب مستقل. فمن أراد مثلا أن يأخذ المعلومات الصحيحة في كتاب مثلا ترغيب على الصلاة ويعظ الناس فيها بإلا صحيح الترغيب، فإن هناك ما يغنيه وما يفيد. أما من أراد أن يصل معلوماته ولو بالتعرف على القسم الثاني من الأحاديث فهي ضعيفة، فبدأ لثقافة الخاصة بدرس الكتاب الثاني وهو ضعيف الترغيب والترهيب، وهذا بلا شك يفيد طالب العلم كثيرا، لأنه سيجد في هذا القسم أحاديث متداولة على أسئلة الناس والخطباء والوعاظ وبطون الكتب، فهو يأخذ حبرة منها ويعرف أنها من الأحاديث التي لا يوجد روايتها ولا نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طبعنا من القسم الأول حتى الآن 18 مجلد، ومن القسم الآخر 9 ملازم، وإن شاء الله بعد سنة سنتين الله أعلم يتم طبعا.
الله